أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية فيها الإذن بالقتال في سبيل الله، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى الإسلام، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذه الفترة تعرض المسلمون في مكة للتعذيب من الكفار، لأن السلطة بأيديهم وشردوهم ونكلوهم، فمنهم من ذهب إلى الحجرة، هجرة الحبشة الهجرة الأولى، ومنهم من هاجر إلى المدينة، ومنهم من حبس، ومنهم من قتل. فكانت هذه الفترة كلها لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، لأنه ليس عنده العدد الكافي للقتال، وليس عنده دار، لأن الدار كانت للكفار أي مكة. فلما كان في بيعة العقبة الثانية وجاء عدد من المهاجرين الأنصار، من الأنصار ليس من المهاجرين، جاء عدد من الأنصار وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حوالي 70، بعد البيعة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استأذنوه أن يميلوا عليهم بالوادي يعني بمنى لقتل الكفار والمشركين، فقال عليه الصلاة والسلام لم أمر بهذا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال في هذه الفترة كلها، لأن القتال لا بد أن تكون له عدة وعدد، ورسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء من ذلك. ثم اشتدت المحنة واستمرت على المسلمين إلى أن عزم الكفار في مؤتمرهم الذي عقدوه على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سجنه أو نفيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الفترة جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن بالهجرة، لأنه قبل ذلك لم يؤمر هو بالهجرة، وإنما كان الإذن لأصحابه، يأذن لمن استطاع أن يفر بدينه من الكفار، وهو لم يؤمر بذلك، وكان ينتظر الأمر من الله عز وجل. وهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل شيئا إلا بإذن ربه، لا القتال ولا غير القتال. في أشياء كثيرة تبين الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يفعل إلا ما أمره الله عز وجل به، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أذن له في الهجرة، وقد كان أبو بكر يتحدث معه في هذا الموضوع، فلما جاءه الإذن جاء إلى أبي بكر في وقت في النهار لم تكن عادته أن يأتي إليه في هذا الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر صاحبه وصديقه، وهو أول من آمن به، ولهذا لما حدث ما حدث في المدينة هنا لأبي بكر ولم يكن ذلك اعتداء، وإنما هو كان ما يحدث بين الأخ وأخيه. ولما اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية من القضايا كما يختلف الناس، فكأنه غلط على عمر رضي الله عنه، ثم ندم وطلب من عمر أن يغفر له، أن يسامحه، فلم يرضى عمر. فذهب أبو بكر مغضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندم عمر وذهب يبحث عن أبي بكر، فجاء إلى منزله وسأل أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قد جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مشمرا ثوبه حتى بدت ركبته عن ثوبه، من ثوبه، لأن الثياب كما تعرفون في ذاك الوقت الإزار والرداء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للحاضرين من الصحابة: أما صاحبكم فقد غامر، يعني قد خاصم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكى عليه كل الشكوى كما سمعتم، أنه هو الذي أخطأ على عمر وطلب منه أن يسامحه فلم يسامحه، ثم ندم عمر وبحث بعده فلم يجده إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل عمر اشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه جث على ركبتيه في الأرض وقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، لأنه هو البادي. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواسالي بنفسه وماله، أأنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. فلما ذهب في الظهيرة فأخبره بالإذن أن الله أذن بالهجرة، فقال: الصحبة؟ فقال: نعم. فأعطاه الراحلة، ولكن كانت بقيمتها، بثمنها. ثم حدث ما تعرفون في قصة الهجرة والذهاب إلى الغار، ثم سفرهم إلى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة ما زال الاعتداء مستمر من الكفار على المسلمين. عند ذلك أذن الله عز وجل لرسوله بالقتال. فهذه الآية التي نسمع الآن التي تليت أنها إذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال من يقاتله. وقال بعض العلماء أن أول آية هي التي في سورة الحج: أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الخلاف بين العلماء في الآيتين أيهما أولى، ولكن الشاهد من هذا أن هذا هو الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، بقتال من يقاتله فقط في المرحلة الأولى. ثم جاءت الآية الثانية وهي الأمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الآيات وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منها المسلمون الدروس في قضية الجهاد والقتال، أن القتال لا يكون إلا إذا وجد العدد والعدة، إذا كانت هناك عند المسلمين القوة التي يستطيعون يقاتلون بها أعداء الله، عند ذلك يعلن القتال، والقتال لغرض مخصص محدد، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لطمع أخذ أموال ولا لأخذ أراضي، وإنما المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأن الآية تقول: وقاتلوا في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه هي الغاية من القتال في الإسلام، أي لإدخال الناس في دين الله عز وجل، لا لطمع آخر من أطماع الدنيا، وإنما المقصود أن يخرج الناس من الضلال، من الكفر، من الطغيان إلى الإسلام، إلى عدل الإسلام ورحمته. هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن هنا الإذن بالقتال محدود، وهو أن تقاتلوا من قاتلك. وإذا قاتلتم في سبيل الله فلا تعتدوا. ما معنى الاعتداء هنا؟ الاعتداء هنا ليس معنى اعتداء المسلمين يعتدوا على الكفار، وإنما المقصود إذا حدث القتال بين المسلمين والكفار فالمسلمون لا يتجاوزوا الحد عما أمروا به، فلا يقتلوا صبيا ولا شيخا هرما ولا امرأة ولا يقطعوا شجرا إلا إذا كانت هناك مصلحة. فالاعتداء هذا هو المقصود. المقصود ليس الاعتداء من المسلمين على الكفار في ديارهم، وإنما المقصود إذا صار القتال بين المسلمين والكفار فلا يتجاوز المسلمون الحد الذي أمروا به، وهو أن يقتل المقاتل. فإذا كان هناك الرجال المقاتلون هم الذين يقتلون، أما إذا كان هناك نساء وصبيان وشيوخ، إذا كان الشيخ هرم يعني زمن لا يستطيع يعمل شيئا وليس عنده رأي يعني رأي يضر به المسلمين، فهذا لا يقتل. ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الجيش قال لهم: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقطعوا شجرا. هذه كلها وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين عندما يكون القتال بينهم وبين الكفار. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء لا تتجاوزوا أن تقتلوا غير المقاتلة، فالرجال الذين يقاتلون هم الذين يقتلون، أما النساء والأطفال والشيوخ ومن ليس له سلطة وأهل الصوامع فهؤلاء لا يقاتلون، بل يتركون على ما هم عليه، إلا إذا كان الرجل الكبير عنده رأي يعني يستطيع يدبر الأمور ويعمل أشياء تضر بالمسلمين فهذا يقتل. وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى مغازيه مر فإذا امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء وقال إن هذه ما كانت لتقاتل. لكن قد يجد السؤال الآن فيقول أن بعض النساء إما وزيرة الدفاع وإما يعني قاعدة جيش، فماذا يكون الأمر؟ فالشاهد أن القاعدة عند العلماء على أن من كان يضر بالمسلمين ويؤذي المسلمين فهذا يقتل، يعني سواء كانت امرأة أو كان شيخا هرما كبيرا ولكن عنده رأي فهذا يدخل في هذا الحكم. ثم الآية الثانية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا الأمر من المسلمين لقتل المشركين، وتعرفون أن الآيات نزلت في الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج من مكة، وكان الكفار بمكة، فقد أخرجوا المسلمين من ديارهم وأخذوا أموالهم، فالله يقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم قالوا: الفتنة أشد من القتل. والفتنة فسرها العلماء جميعا بأنها الشرك، يعني القتل وإن كان فيه ما فيه من الضرر ولكن ليس مثل الشرك، فالشرك أعظم. فهم إذا قالوا لكم كيف تقتلون في الحرم مثلا، فالله عز وجل بيّن على أن الفتنة وصد الناس عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين عملهم هذا وهم على الشرك، فالشرك أعظم وأطم من قضية القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ثم قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ذكروا في بعض الأسباب لأسباب النزول في ذكر هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب عام 60 من الهجرة للعمرة هو وأصحابه ومنعهم المشركون من دخول مكة صدوهم عن المسجد الحرام. ثم أن عثمان لما ذهب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الخبر أن عثمان قتل، يعني أشاعوا أن عثمان قتل، فصارت البيعة تحت الشجرة الذين بايعهم 1400 ممن تمت البيعة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص الله على ذلك بكتابه تحت الشجرة بايعوه على القتال. ولكن لما بلغه على أن عثمان لم يقتل كف عن القتال، ثم جرى بينهم الصلح. وتعرفون صلح الحديبية أن الصلح تم بينهم على أن الرسول يرجع هو ومن معه إلى المدينة، وفي العام القادم يأتي لقضاء العمرة. صارت المكاتبة بينهم وكانت المدة 10 سنين لا قتال فيها. ثم دخل بعض الناس من المشركين في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون ومن معهم من المشركين على الجانب الآخر، فكانت خزاعة دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر أراده الله عز وجل، لأن الصلح الذي تأثر منه كثير من الصحابة في أول الأمر، لأن الشروط كانت قاسية التي يشترطها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشروط في ذلك الصلح أن من جاء منهم يعاد إليهم، وأن من ذهب من المسلمين إلى المشركين فلا يرجع فلا يعاد. فهذا في ظاهر الأمر يعني شرط قاسي. ولهذا عمر رضي الله عنه كان متردد ويتكلم في هذه البيعة وفي هذه الشروط، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما شرطوا شرطا قبله منهم، وقال إن الله عز وجل لن يضيعني. لما جاء بهذا الشرط، وكذلك أبو جندل جاء في قيوده يرصف، قال المشركون هذا الذي جاء الآن داخل في نفس البيعة في نفس العهد بأن يعاد، فهو يصيح عليهم أبو جندل يقول أنا الآن مقيد ومعذب عندهم، والآن وصلت عندكم تعيدون لهم مرة أخرى. حاول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العقد لم يوقع الآن، قالوا لا هذا الشرط لما فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر وقال انظر يعني هذه الشروط. فأبو بكر رضي الله عنه هو الموفق دائما قال إن الله لن يضيعه لن يضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمت تلك المصالحة بهذه الشروط، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول فيما بعد لا زلت أكفر عن ذلك الاعتراض عن ذلك القول الذي كنت أقوله، لأني اعترضت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لم يعارض المعارضة الواضحة، لكن بس يقول كيف نرضى الدنيا في ديننا، هكذا الذي يقول. فيقول ما زلت أكفر عن تلك العملية التي عملتها، لأني أشعر بنفسي أنني أخطأت في مثل ذلك العمل. والله عز وجل بيّن على أن ذلك الصلح وفتح كما تقرؤون في كتاب الله عز وجل. وهذا الفتح الناس أمنوا فصاروا يذهبون حيث يشاءون، وهذا كان فيه فائدة للإسلام لأن الناس أمنوا فدخل عدد من الناس في الإسلام. ثم الرسول بيّن على أن الذي يعود من عندنا مرتد لا خير فيه، يعني هذا الشرط قبله، الشرط هذا ما فيه ضرر، فالمسلم الذي يترك دينه يريد يرجع للمشركين مع السلامة ما عليه حاجة، لأن هذا ما نستفيد منه. وأما المسلم الذي يحبسونه عندهم فسيستفيد غيره منه ويدخل في الإسلام. ولهذا أبو جندل هو ومن معه راحوا جلسوا في الطريق على الساحل لعير قريش حتى أن قريش طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا خلاص ويفكهم منه. الشاهد من هذا على أن ذلك الصلح كان فتحا كما قال الله عز وجل. حينما جاءوا على الوعد الذي اتفقوا عليه وهو قضاء تلك العمر التي صدوا عنها بعد عام، وكانت في ذي القعدة، ذي القعدة من الشهر من الشهر الحرم، جاءوا في هذا الوقت، فخشي المسلمون أن ينقض الكفار العهد ولا يسمحوا لهم في هذه الفترة، بل قد يحدث قتال هم لا يريدون أن يقاتلوا في الحرم، لأن القتال في الحرم لا يجوز. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحرم حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأنه لا يحل القتال في مكة لأحد، لا يحل القتال لأحد. ولهذا قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام إلى يوم القيامة، ولم يحل لأحد إلا حل لي إلا ساعة من النهار، وبعد ذلك رجع كحرمته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قال: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه وهو الشجر الرطب ولا ينفر صيده، أي أن الحرم من دخله كان آمنا، والأشجار فيه آمنة، والطيور آمنة، لا يجوز لأحد أن يحدث في الحرم شيئا. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم حينما تحرجوا قالوا: ربما يحدث ذلك ويحدث هذا القتال. الله عز وجل أنزل هذه الآية وبين على أن القتل أو القتال في الحرم لا يجوز إلا إذا ابتدأوكم بالقتال، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي إن ابتدأوكم بالقتال وقاتلوكم فلكم أن تقاتلوهم. ولهذا لما جاء في عام الفتح، ولهذا العلماء يقولون هل فتحت مكة عنوة أو صلحا، في خلاف بين العلماء في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة ماذا صنع مع الكفار الذين أخرجوه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف من القتال ومن الدعوة هو دخول الناس في الإسلام، هذا هو الغرض، ليس وراء ذلك أي غرض من الأغراض، إنما المقصود أن يخرج الناس من الكفر إلى الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نقضت قريش العهد لأنهم عملوا ما عملوا مع خزاعة، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون عليه، أخبروه بذلك، وأن القائل منهم يقول قتلونا ركعا وسجدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش الذي اجتمع له، ولما جاءوا إلى مكة بجيش لا قبل للمشركين به، ثم تم الفتح ودخول مكة، وحدث بعض القتال بين خالد وبعض الناس من قريش، وصار كما في الأبيات الذي يقولون يوم الخندمة، الخندمة جبل في مكة، قتل بعض قريش، وجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني أبو العباس: لا قريش بعد اليوم بعد ما يسير عليهم ما صار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيته هو آمن، من دخل بيت أبو سفيان هو آمن، من أغلق بابه عليه هو آمن. فالعلماء اختلوا في هذا هل هي قتالا أو صلحا. الشاهد من ذلك أن مكة فتحت وأصبحت دار إسلام، ولما تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أخرجوه وطردوه من مكة وطردوا المسلمين وعملوا فيهم ما عملوا، لما جاء وخطبهم وقال لهم: أترون ما أنا فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم بن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم ينتقم لنفسه ولا لإخوانه من المسلمين الذين عذبوا، وإنما سمح عنهم في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. وهذا مثل ما قال يوسف لإخوانه حينما قالوا له يعني أننا اعتدينا وعملنا، قال لا تثريب عليكم اليوم. بعد ذلك العمل كل الذي عملوه معه ألقوه في البئر، ذهب إلى السجن وصار ما صار عليه. وفي آخر لحظة حينما تبين لهم أنه يوسف قالوا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. فقالوا واعترفوا بأن الله قد آثره عليهم. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هذا أسلوب الأنبياء ومن يتبعهم ومن يسلك مسلكهم، وهو أنه إذا تمكن عفا. هذه طريقتهم وهذا سبيلهم وهذه سنتهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يعني يكون الأمر بالمثل. إن قاتلوكم فقاتلوهم، لأن كونهم على الكفر والشرك فالشرك أشد فتنة وأعظم ذنبا من القتل. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا، والانتهاء يكون بالإسلام، أي يدخل في دين الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر لهم ما سبق منهم، لأن الله عز وجل لا يتعظمه شيء. وهذا الذي صار. فكما نعلم على أن قريش ومن معهم من الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح دخلوا في الإسلام. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم جاء الأمر العام والذي هو قتال المشركين جميعا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أو يكون الدين لله، وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا أمر للمسلمين بقتال المشركين، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، في دعوته للإسلام، في جهاده، حينما جيش الجيوش وكان يوصيهم بما سمعتم ذكره في الأحاديث السابقة، أنه حينما يرسل القائد الجيش يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله عز وجل، يوصي أميرهم ويوصيهم هم، ثم يقول اذهبوا فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. كيف يكون قتال المشركين والكفار عموما؟ حينما يبعث الجيش يطلب منهم أن يذهبوا إلى أهل هذه البلد، فإذا حاصروها يطلبون منه الدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فلهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، وإن امتنعوا عند ذلك يكون القتال. إذا كانوا كفار من أهل الكتاب فتطلب منهم الجزية، فلا يجوز أن يقاتلوا وهم على استعداد لدفع الجزية. وأما المشركون جميعا فلا، ما في إلا السيف أو الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث جيوشه، وهذا أسلوبهم، وهو دعوة الناس إلى الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام انتهى الأمر بينهم، فأصبحوا مسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن امتنعوا فإن كانوا أهل كتاب طلبت منهم الجزية، وإن كانوا مشركين فالجزية لا تقبل منهم بل يقاتلون. إذا استولى المسلمون على الكفار بالقتال، الذين يأسرونهم هم الذين يكونون أرقاء، وهذا هو الرق في الإسلام. الله عز وجل خلق الناس متساوون، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربين على عجمين، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم جعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وبين أن أكرمهم عند الله أتقاهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه لا فضل لأحد على آخر، لأن من كان بين المسلمين بلال الحبشي وصهيب الرومي وعدد يعني من العجم غير المسلمين، لا فرق بين هؤلاء جميعا، بل كلهم سواسية، لا فرق بينهم جميعا. أما الرق فلا يختص بلون دون لون، الرق سببه الكفر. فإذا كان الرجل كافرا يعبد الشجر والحجر من دون الله عز وجل، حينما يدعى للإسلام إن دخل فيه بحمد الله، هذا هو المطلوب، وإن لم يدخل يكون القتال. فإذا استولي عليه أصبح رقيقا، لأنه رضي أن يكون عبدا للشجر والحجر، فالله عز وجل أذاقه ذل العبودية فجعله عبدا لشخص مثله. هذا هو سبب الرق في الإسلام، ليس له صلة بالألوان مطلقا، ما يعبده العنصريون يعني الأوروبيون الذين هم يقولون للإسلام أو للمسلمين أنتم عندكم الرق، هم يكذبون، بل هم يأخذون الناس جميعا أحرارا فيستعبدونهم من دون الله عز وجل وينكلون بهم. أما الأرقاء الذين كانوا من المسلمين بعدما يدخلوا في الحكم حتى ولو أسلموا، هذا الإسلام لا ينسخ الحق السابق للشخص الذي استولى على هذا الرجل وأصبح رقيقا، بل يبقى وإن كان مسلما رقيقا، ولكن الإسلام حث على العتق ورقب فيه وبين أن من اعتق إنسان عتق بكل عضو منه عضو من النار. ثم بين في الكفارات، من عليه كفارة عليه عتق رقبة، وهكذا سهل الباب في باب العتق وإخراج الناس من العبودية إلى الحرية. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المملوك إذا قام بحق سيده وحق ربه له أجران. الشاهد من هذا على أن رقه لا ينقص من عمله إذا كان مسلما، ثم الإسلام حث على أن يكون هذا الرجل بعد ذلك إما بالمكاتبة وإما بأي وسيلة من الوسائل التي تطرقه من الرق، فهذا سبب الرق في الإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فهذه هي الغاية من القتال في الإسلام. القتال في الإسلام الغاية منه أن يدخل المشركون والكفار في دين الله عز وجل الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وبعثه رحمة للعالمين، وأصله للناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته للعالمين جميعا، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ومن دخل في الإسلام من أهل الكتاب أصبح من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن أراد أن يبقى على دينه فالله عز وجل أخبر في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية فلا قتال، ولا يجوز قتالهم بعد دفع الجزية. إذن القتال في الإسلام هو لإدخال الناس في دين الله، وأن يكون الدين الإسلامي هو الدين الظاهر، هو الدين الحق، لأنه هو الدين الوحيد الذي لا يقبل من أحد غيره من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما نسمعه من التوفيق بين الأديان هذا ما هو لضعف المسلمين، ما في توفيق. إذا كان المسيحي يريد أن يبقى مسيحي وعند المسلمين السلطة والقوة، يدفع الجزية ويبقى على دينه، لا يكره على أن يدخل في دين الإسلام. وإن لم تكن عندهم سلطة ولم يستطعوا يعملوا ذلك، بل انعكست الأمور حينما ضيع المسلمون دينهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، فحينما ضيع المسلمون ما هو مطلوب منهم الله عز وجل لا يبالي بهم، فأصبح الأمر كما تعرفون وكما تسمعون وكما تقرؤون أن السلطة للكفار على المسلمين، بل المسلمون هم الذين يدفعون في أكثر البلاد، هم الذين يدفعون. فالشاهد من هذا أن هذا لا يغير حكم الإسلام، الإسلام يبقى على ما هو عليه، ولا ينسخه شيء، ولا ينسخ الجهاد في سبيل الله شيء، ولكن الجهاد في سبيل الله كما سمعتم بالأسلوب الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه خلفاءه الراشدون من بعده. أما ما يعمل كعواطف دينية ويسمى جهاد، فكما تعرفون هذا لا يسمى جهاد. أول رسول عليه الصلاة والسلام لم يجاهد حتى كانت عنده المنعة، وهذا بأمر الله عز وجل وتدبيره. فلما جاء للمدينة وأصبحت عنده المنعة وعنده الرجال ويستطيع أن يجاهد في سبيل الله، أذن له في ذلك وأمر أن يدعو الناس حتى يكون الدين الإسلامي هو الدين الوحيد. وفي بداية الأمر في خلال 30 سنة فتحت الشام وغيرها من البلدان، يعني وفتحا سريعا، ما كانت هناك يعني مقاومة كبيرة أبدا، بل إن هرقل نفسه حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بخطابه إلى عظيم بصرى وأرسله إليه وهو في الشام، وكان في الفترة التي فيها العهد بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين المشركين. وحينما سأل هل يوجد أحد من العرب في الشام، فأخبروه على أن فيه وفد من الجماعة الذين يذهبون للتجارة في رحلة الشتاء والصيف، فأحضروا عددا منهم أبو سفيان. وأبو سفيان هو كان في الأول من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. ولما دعاهم قال لترجمانه: إنني سأسأل هؤلاء عن هذا الرجل، لأن الخطاب جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعرفون نسخته في صحيح البخاري، أول حديث صحيح البخاري في كتاب الوحي: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وقال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فهو قال لهم أو قال لترجمانه: اجعلهم أمامي هنا. وسأل عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أنا. فقال: قربه واجعل جماعته خلفه، وقل لهم بالترجمة، كما تعرفون لغة ليست اللغة العربية، وقال لترجماني هذا الكلام، وقل لهم إذا كذب فكذبوه، يعني أني سأسأله أسئلة فإذا كذب فكذبوه. فوجه له الأسئلة عن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي وأنه طلب منه أن يدخل في دين الإسلام. سأله عن صفاته، أولا سأله عن نسبه، فقال إنه ذو نسب فينا، يعني ليس من البيوسات التي تحتقر، بل هو ذو نسب من بني هاشم من قريش. سأله من الذي يتبعه ويدخل في دينه، الأقوياء ولا الضعفاء؟ فقال: الضعفاء. أما الأقوياء أبو جهل وأمثاله أصحاب السلطة ما يدخلون في هذا الدين. ثم سأله: هل يزيدون ولا ينقصون؟ يعني هل يرتدون، يرتد بعضهم؟ قال: لا، بل يزيدون. سأله: هل يكذب، يعني هل عادة الكذب عندكم هذا الرجل؟ قالوا: لا، ما جربت عليه كذبا. ولهذا كما تعلمون في قصة وضع الحجر الأسود حينما بنت قريش الكعبة، واختلفوا من يضع الحجر في هذا المكان، فقالوا حينما اختلفوا: أول داخل من الباب نحكمه. فأول من دخل محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين، يعني قبل أن تكون الدعوة، هذا الأمين. فجاء وعرفتم القصة بأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ الحجر وضعه بيده، حيث قال: ضعوا ثوبا، ثم قال لكل قبيلة: واحد يأخذ هنا واحد يأخذ الطرف، ثم ارفعوه. القبيلة كلهم، الجماعة القبائل كلهم اشتركوا في الرفع، ما عاد في خلاف الآن بينهم، ما في قبيلة واحدة هي ترفع الحجر وتضع في هذا المكان، لأن هذا شرف لهم. ثم أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه. فهو سأله: هل يكذب؟ قالوا: لا، لأنه رجل معروف بالصدق. ثم سأله عن القتال بينكم وبينه، كيف يكون؟ قال: دول، يعني ينتصر علينا وننتصر عليه. سأله قال: هل يغدر؟ والحديث التي سمعنا الذي حينما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغدروا ولا تمثلوا، هل يغدر؟ يقول أبو سفيان: ما استطعت أدخل شيء، لأن الكذب عندهم عيب وإن كانوا كفارا، ما استطعت أن أدخل شيئا إلا في هذه الكلمة حينما قال: هل يغدر، يعني هل ينقض العهد؟ قال: ما كان ينقض العهد، لكن نحن الآن وياه في مدة، فما ندري ما هو صانع فيها، يعني ربما أنه يغدر فيها في هذه الفترة، لأن بينه وبينه عهد صلح، فربما يغدر فيه. قال: والله هذه الكلمة ما التفت إليها، يقول ما نظر إليها ولا اعتبرها شيء. فالشاهد أنه بعد هذا قال تفسيرا لتلك الأسئلة، قال: إن كنت ما تقول حقا، يقول أولا قلت أنه لا يكذب وهكذا الأنبياء لا يكذبون، وقلت أن أتباعه الضعفاء وكذلك أتباع الأنبياء الضعفاء، لأن الكبراء مستكبرون ولا يخضعون، وقلت أنهم يزيدون وهكذا الإيمان يزيد. وقلت الحرب بينكم دول وكذلك. ثم قال هذه الكلمة: إن كنت ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هو في الشام في القدس. إن كنت ما تقول حق، يعني كلامك هذا صدق الذي قلته، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أن هناك نبي سيظهر، ولكن ما كنت أظنه منكم، يعني ما يظن من العرب من ولد إسماعيل، ولكن ما كنت أظنه منكم. ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت السفر إليه ولغسلت عن قدميه. هكذا ترجم له في لفظ الحديث. لكن الشاهد من هذا الكلام الذي قاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث الجيش في غزوة تبوك، هذا الرجل الذي قال يعلم أنه حق عمل خطة لأتباعه لجماعته الموجودين عنده، أي الأساقفة وعلماءهم جميعا. هو رجل كما قال أبو سفيان أنه داهية، قال: ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف. الأقلف تعرفون الذي لا يختتن، وهم يختتنون النصارى، وهذا أباحه لهم أو شرعه لهم بولس الذي مسخ المسيحية. الشاهد أنه أقفل الدسكرة الذي هو المجلس العام هذا، أمر الخدم المسؤولين عنده أن يقفلوا الأبواب جميعا، لأنه خشي أنه إذا أبدى رأيه على أصحاب هؤلاء لن يقبلوا منه. فبعدما عمل ذلك العمل وقال هذا القول الذي سمعتم، وأنه يعلم لأنه عنده علم، وأني أعلم أنه مبعوث فيكم، لا أعلم أنه مبعوث فيكم وليس منكم، قال لأصحابه: هل تريدون المنعة والعزة وأن يثبت الله ملككم؟ إذا أردتم ذلك فاتبعوا هذا النبي. قال: فحاصوا كحيصة الحمر كلهم خلاص. لما طلعوا إلى الأبواب مقفلة ما في طريق، هو عمل هذا للرجعة. ثم قال لهم: أعيدوهم. فلما أعادوهم إليه قال: الذي عملته معكم أريد أن أختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت الذي أعجبني منكم فسجدوا له. يقول شراح الحديث: هو لو نظر في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله: أسلم تسلم، لسلم، لو أسلم لسلم، لأنه كان يخشى على نفسه القتل. ثم هو قدم أمور الدنيا على الآخرة، فهو بقي على كفره وهو يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، فبقي حرصا على ملكه. ولكن تعبيره الذي قاله: إن كان ما تقول حقا يملك موضع قدمي هاتين، بعد 10 سنوات بالتحديد من هذا الكلام الذي قاله خرج هاربا من حمص، لأن حمص كانت هي العاصمة، فخرج من الشام هاربا وملك المسلمون موضع قدمين كما قال. وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما دعوا للإسلام، دعوا بالتي هي أحسن، ما يقتلون من يريد أن يدفع الجزية. ولهذا في قصة فتح بيت المقدس، حينما طلب أهل بيت المقدس وافقوا على الصلح، ولكن اشترطوا أن يوقع لهم الصلح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو عبيدة هو قائد الجيش، السلطة بيده، ويستطيع أن ينفذ ما يشاء لأنه قد فتح البلاد المجاورة كلها. فلما حاصر بيت المقدس طلب الصلح، وافق، لأن الشريعة الإسلامية وتعاليمها تقول: إذا أرادوا أن يدفعوا الجزية فلا قتال، ولا يجوز قتالهم. إذن هو الآن ما يستطيع يقاتلهم لأنهم أرادوا الصلح وأن يبقوا على دينهم، لكن اشترطوا هذا الشرط، وهو أن هذا الصلح لابد أن يوقعه الخليفة. الخليفة في المدينة، وبيت المقدس فين في ذاك الوقت؟ ف أبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الشرط فقبل عمر رضي الله عنه وسافر رحل من هنا من المدينة إلى الشام على أي شيء؟ على طائرة؟ على سيارة؟ لا، رحل على الجمال كما تعرفون. فترة طويلة، هذه الرحلة الطويلة ذهب هناك حتى يوقع لهم الصلح، وبالفعل ذهب ووقع لهم الصلح، وكانت الشروط المعروفة على أنهم يبقون على دينهم ويدفعون الجزية ولا يعمرون كنائس ولا يعني يجددون الشيء الذي ينهدم، بالشروط المعروفة في قضية الصلح بين المسلمين وبين الكفار، ويكون السلطة والحكم للمسلمين. ومن شروطهم وهم النصارى اشترطوا ألا يساكنهم يهودي، لأن تعرفون ما بين اليهود والنصارى، لأنهم يدعون أنهم قتلوا إلههم. النصارى اليهود يدعون على أن اليهود قتلوا عيسى بن مريم، وهذا القتل الذي يدعونه كما تعرفون هو كذب، تنص القرآن، لكن هذه عقيدتهم. ثم بعدما تغيرت الأمور تنازلوا عن هذه العقيدة كما تعرفون الآن، وهذا يدل على أن ما في عقيدة صحيحة، الذي عنده عقيدة صحيحة ما يتنازل عنها. كيف تعتقد هذه الفترة الطويلة أن هؤلاء قتلوا إلهك وهو عيسى عليه السلام، وهو لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه كما قال الله عز وجل، ولم يصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الكتاب الذي أوحاه الله إليه وفيه هذا القول أنه لم يقتلوه ولم يصلبوه ولا يشبه لهم، ما قبلوا هذا القول. ثم كانوا يقتلون في اليهود، وتعرفون المحارق التي صارت، أحد يهودي فخرجوا ولم يبقى إلا النصارى. فالشاهد من هذا نتحدث عن سماحة الإسلام وعن طبيعة الجهاد في الإسلام وعن القتال في الإسلام، ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهاد الكفار؟ ما يريد إلا أن يدخلوا في دين الله عز وجل ويتركوا ما هم عليه من الباطل، هذا هو الهدف. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر إلى هناك ثم وقع لهم تلك الوثيقة، بل ويذكرون والله أعلم بصحة ذلك أنه دخل وقته في كنيسة القيامة، دخل وقت الظهر أو العصر أي وقت من أوقات الصلاة وفي داخل الكنيسة، فخرج ليصلي برا، طلبوا أن يصلي فيها فقال لا. لماذا؟ خشية أن يأتي المسلمون فيما بعد وينقضوا ذاك العهد ويقولوا هذا مصلى الخليفة خليفة المسلمين فنأخذ هذا المكان ونطردكم منه، هكذا يقولون في نفس القصة التي صارت. ولكن عدل الإسلام حتى مع الكفار واضح جدا، فكيف بين المسلمين؟ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشاهد على أن القتال كما عرفنا غايته وهو أنه يقاتل المشركون والكفار حتى يدخلوا في دين الله ويكون الدين لله، وهو الدين الإسلامي الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا دين بعده. ولهذا اختلفت رسالته عن رسالة الأنبياء السابقين، وكلهم أوحى الله إليهم وأنزل إليهم كتبا فيها ما يصلح تلك الأحوال لتلك الأمم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل إليه هذا القرآن، هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه، أما تلك الكتب فلم يتكفل الله بحفظها، ولهذا صار فيها التحريف والتبديل بما استحفظوا عليه من كتاب الله، أي كلف علماؤهم بحفظ تلك الكتب، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر وهذا هو الواقع، فقصروا وحرفوا وبدلوا وجعل تلك الكتب قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض. فالله عز وجل بحكمته وكون هذا الإسلام جعله آخر الأديان إلى قيام الساعة تكفل بالقرآن الذي هو دستور الأمة الإسلامية، فقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكتاب الله محفوظ ولم يفرط الله فيه من شيء. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي مفسرة وموضحة ومبينة لكتاب الله عز وجل. ولهذا حفظت كما حفظ القرآن، حينما دخل وضاعون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انبرى لهم العلماء وبينوا أن هذه الأحاديث موضوعة وهذه الأحاديث مكذوبة، فأصبحت السنة منقى ولا يستدل فيها في قضية المقضاء إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تكفل الله بحفظ كتابه، لأن من حفظ كتابه أن تحفظ السنة، لأن السنة موضحة ومبينة ومفسرة. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو السنة، يبين الله بها عز وجل ما جاء في هذا الكتاب. في هذا الكتاب أشياء مجملة تقيم الصلاة وآت الزكاة تفصيلها في السنة وهكذا. فالشاهد أن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين الخاتم، وما نسمع كما تقولون كما يقولون في قضية الأديان، نحن نسميها أديان لا شك أنها سميت أديان، ولكنها كلها أديان باطلة، الصحيح منها منسوخ، الصحيح منها منسوخ، والباطل باطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب، ولهذا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأه ينظر في صحيفة أو في صفيحة من التوراة، قال له كما هو معروف: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله عز وجل ذكر في كتابه أنه أخذ العهد على الأنبياء إذا بعث هذا الرسول منهم أحد أن يبايعه وأن يتبعه. فالأنبياء جميعا كلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك على الملأ يوم القيامة حينما يأتي الوقت الذي فيه المحشر، ويذهبون الناس لمن يشفع لهم عند الله، فيأتون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يشفع فيظهره الله عز وجل ويظهر فضله على العالمين جميعا في ذلك الموقف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، والأديان كما نعرف كلها كما قلنا ما كان موجودا فيها صحيحا فهو منسوخ، وما كان باطلا فهو باطل. والله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن تقرأ؟ أنا ما كنت أريد أتكلم هذا الكلام لأني شوي قبل الشرح، هذا باقي طويل في الوقت. اقرأ هذا شوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات تضمنت الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به، بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
يعني هذا الحقيقة ينبغي الإنسان أن يتدبره. أولا عرفنا كما سمعتم إذا كنتم تستحضرون ما قلت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول لم يؤمر بالقتال لأنه ليست عندهم قوة، فلما هاجر للمدينة كثرت القوة، عند ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالقتال، والقتال كان لمن يقاتل لمن يقاتلهم في البداية. هنا المؤلف يبين لنا هذه العبارة ينبغي أن نتدبرها. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. في حديث في صحيح البخاري حينما كانت الفتن أيام ابن الزبير، فجاء شخصان إلى عمر بن الخطاب رضي الله إلى عبد الله بن عمر، فقال: أنت عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس صنعوا وأنت لم تصنع شيء، لماذا؟ فقال لهم في الرد على كلامهم أن الفتن هذه لا يجوز القتال فيها، لأن الذي يمنعني أن أقتل أخي المسلم، ولا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه المسلم. فقالوا أن الله قال: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني يستدلون عليه بهذه الآية. قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، لأن الفتنة هي الشرك، فقاتلنا حتى أصبح الناس في الإسلام دخلوا في الإسلام، وأنت وأصحابك كل هؤلاء تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه وعدد من الصحابة نهوا عن هذا القتال في الفتنة، لأن القتال بين المسلمين لا يجوز، لكن إذا حدث شيء ممكن أن يصلح بينهم كما قال الله عز وجل: وإن طائفة ثانية من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغى حتى تتبع لأمر الله. يكون في هذه الحدود، يكون في هذه الحدود. ولا يجوز الإنسان أن يدخل نفسه في عماية ويقتل نفسه ويذهب هباء. وكما تعرفون بعض المتحمسين المساكين في الفترة هذه لا يعرفون الجهاد في سبيل الله ولا يعرفون أحكام الجهاد في سبيل الله، وإنما عندهم عاطفة من العواطف، راحوا رموا أنفسهم عند ناس لا يبحثون عنهم ولا يفكرون فيهم، بل هم رموهم أمام أعدائهم. فالشاهد من هذا على أن الإنسان ما يكون أمة، لابد أن يرجع إلى العلماء حتى يبين لهم ما هو القتال في سبيل الله. كما عرفنا ما حدث في هذه الأيام من الفتن وما غرد بهؤلاء المساكين حتى أصبحوا يقتلون المسلمين على أساس أنهم كفار، وهذا كله أعمال الخوارج. سمعنا أن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الأنصار كانوا يخشون أن يصير قتال في الحرم مع أنهم ذاهبين للعمرة وبينهم عهد وبين الكفار، وكانوا يخشون ذلك. وقد بين الله عز وجل أن الفتنة وهي الشرك أعظم من هذا، لكن كانوا يحترمون الكعبة، لا يقتل أحد من قتل والده أو أخاه إذا وجده في الحرم، إذا وجده في الحرم ما يلتفت إليه حتى يخرج، إذا خرج هناك يقتله، أما في داخل الحرم فلا. ورسول بين على أن مكة حرام، حرمها الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض، ثم قال: لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. الشجر ما هو لا يعضد، إيش معنى لا يعضد؟ لا يقطع. وكذلك الخلا وهو الرطب، النبات الرطب كذلك لا يقطع. فالشاهد على أن مكة حرام، هي وسكانها وأشجارها وطيورها، لا يجوز لأحد أن يدخل فيها شيئا من ذلك. ثم نجد هؤلاء المساكين الذين دفعهم المغرضون أعداء الإسلام إلى أن يدخلوا هذه الأسلحة في الحرم في مكة، شاهدتم جميعا. هل هذا يسمى جهاد في سبيل الله؟ يعني ينبغي للإنسان أن يتعقل. هؤلاء الآن الموجودين في عدد من الأماكن وعندهم هذا الفكر، ينبغي لهم أن يرجعوا إلى الصواب وأن يذهبوا للعلماء ويسألوهم ويتفقهوا على أيديهم. لأن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ومن معه ما جلسوا عند الصحابة يدرسون عليهم حتى يتفقهوا عليهم، وإنما كفروا الصحابة. يعني قالوا: علي كافر وعثمان كافر ومن معهم كفار. فإذا كانوا كفار، من بقي الأساتذة الذين يعلمونهم؟ ما بقي إلا ابن سبا وأمثاله الذين أدخلوا الفتن على المسلمين. هؤلاء لما يقولون هذا العلماء الآن موجودين كلهم كفار، هذا الحكام كلهم كفار، هذا للمسلمين تدور المسلمين كلهم كفار، خلاص عند من يتعلمون؟ يتعلمون عند الأساتذة الذين أدخلوا هذه الأفكار في أذهانهم وحكموا لهم على المسلمين أنهم كلهم كفار. ينبغي للإنسان أن يكون على الأقل بعقله يفكر إذا ما يريد أن يذهب إلى العلماء. هذا الذي يقول لك اذهب اقتل نفسك، ليش ما يذهب هو معك؟ إذا كان يقول لك الجنة أمامك والحور العين سيستقبلك عندما تقتل نفسك، ليش يترك الحور العين ويترك الشهادة هذه في سبيل الله ويجلس هو في الخلف ويدفعك أن تعمل هذا الحزام وروح قتل المسلمين وتدخل الجنة؟ هو يعرف أنه كاذب، هو يعرف أنه كذاب، وأن من قتل نفسه في النار كما نص الرسول على ذلك. من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار الذي يقتل نفسه. فكيف يقتل نفسه ويقتل المسلمين؟ المسلمين غير المحاربين، النساء والأطفال والمستأمنين، كيف يقتلهم وسيدخل الجنة؟ هذا الحقيقة من الضلال الذي ينبغي لكل واحد يستطيع أن ينبه أي شاب من هؤلاء المساكين، ينبهه حتى يعرف الطريق الصواب الذي يسلكه حتى ينقذ نفسه وينقذ الآخرين من هذه الأمور التي علقت بذهنه وكلها من أعداء الإسلام والمسلمين. حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. كمل. والنهي عن الاعتداء.
والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز.
هذه الشريعة الإسلامية وهذه أحكام الشريعة الإسلامية على أن هذه الأعمال لا يجوز للمسلمين حينما يقاتلون الأعداء أن يعتدوا ويتجاوزوها. القتال يكون للمقاتلين، أما النساء والأطفال وغير ذلك والشيوخ وأهل الصوامع فهؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون. المقاتلة بين اثنين، فالسنة نهت عن ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار. أما ما يعمل هؤلاء المساكين فهذا ليس في هذا الوادي كلية، ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الشيطان، لأنهم يقتلون المسلمين الذين لا ذنب لهم ويعتقدون على أنهم كفار. وهذه المصيبة التي أصابت المسلمين من أبنائهم وأبناء جنسهم حينما لبس عليهم أولئك الملبسون وأغروهم ودفعهم إلى مثل هذا العمل. نعم.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم. وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم، ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده.